بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان ابن عثيمين علم وعمل، قصة لحياة الشيخ ابن عثيمين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وما مات من كانت فسادين فكره وفتواه في العلياء كالشمس تقطع.
وبعد وفاة شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله
رشحه الشيخ محمد بن عبد العزيز الطوى، وكان إذ ذاك قاضي في عنيزة على إمامة الجامع والخطابة فيه.
أول صلاة صلاها الشيخ محمد الصالح العثيمين يوم الأحد 26/6/1376 هجرية، صلاة الظهر في جامع عنيزة. واخر صلاه صلاها الشيخ عند صعد بن فعنيزه هي صلاه الاستسقاء 3/8/1421.
لن يرجع المسجد الاقصى الا اذا حاضر المسلمون لله عز وجل لتكون كلمه الله لهم. وانا لا يحزنني ان يموت رجل من الشيشان او امراه من الشيشان او طفل من الشيشان، لانهم ان شاء الله شهداء، لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الاسلاميه عن هذا. فاتى بعضل من دقيق وجراب شحم وقال لي أسلم احمله على ظهري، فقال أسلم وأنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين، فقال أنت تحمل عزري عني يوم القيامة.
اللهم اشف شيخنا، اللهم ارضى عنه.
أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من بعد الخير وأنصار الحق، إنه على كل شيء قدير.
بيان من الديوان الملكي. انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء هذا اليوم في جدة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء إثر مرض عانى منه طويلا.
الصلاة على الأموات يرحمكم الله.
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
ابن عثيمين علم وعمل، إصدار وثائقي يحوي صورا صوتية تتحدث عن رحلة حياة الفقيه العلامة سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
أنا أتذكر الأطباء كانوا منبهرين، يعني كان طبيب باكستاني، العربية عنده ضعيفة، فكان يقول لنا هذا رجل إيمان.
إنه العالم الذي كان بفتاواه وعلمه علامة الأمة وعالمهم ومرجعهم الفقهي.
يعني ما رأيناه من تفاعل الناس ودعائهم له ورجائهم خفت مصابنا.
أتدرون أين دفن الشيخ ومن هو جاره؟ لقد دفن في بلد الله الحرام في أم القرى، وأما جاره سماحة الشيخ ابن باز.
وسوي الإمام جهبذ رحل الجليل محمد.
العلم يبكي حرقة ودروسه والمسجد، يا حسرة لفراقه
تالله ذاكم يفقد. الشيخ يطلب حلمكم، الشيخ يطلب حلمكم، هي صعقة وتردد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يجعل في كل خلق عدولا يحملون العلم، ينفون عنه تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رفعهم الله تعالى درجات، كما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجعلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورثة الأنبياء، وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. هؤلاء العلماء شهداء الله في أرضه، كما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فبدأ سبحانه بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وقال تعالى عن آياته: وما يعقلها إلا العالمون. وقال عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن جماعة في تذكرته: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإنه لا يتنافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ وما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. قال الشافعي رحمة الله عليه: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. ومن هؤلاء العلماء الذين نحسبهم من العاملين بعلمهم شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكان آخر عهد العلماء الراسخين الكبار في حنيزة التي توالى عليها جملة منهم منذ قدوم العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبيد التميمي رحمه الله، المتوفى 61 و100 و1000 من الهجرة، والذي تولى قضاء عنيزة 10 و100 و1000 من الهجرة، ثم نزل الضبط شمالي عنيزة وأسس مسجده الذي هو الآن جامع، وانتفع بعلمه خلق كثير، ولم يكن للعلم قبله في سائر مدن القصيم سوق رائجة كما يقول بعضهم. وكان من أبرز تلاميذه الشيخ حميدان بن تركي بن حميدان، المتوفى 300 و1000 من الهجرة، ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن زامل، المتوفى 61 و100 و1000 من الهجرة، وكان تولى إمامة الجامع الكبير في عنيزة 31 و100 و1000 من الهجرة، لما ترك شيخه الشيخ عبد الله بن عبيد قضاء عنيزة وانتقل إلى الضبط. وحين ترك الشيخ سليمان قضاء عنيزة خلفه عليه زميله الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بالخيل، المتوفى في حدود 70 و100 و1000 من الهجرة، وخلفه زميله الشيخ عبد الله بن أحمد بن إسماعيل، المتوفى 96 و100 و1000 من الهجرة. وممن ولي التدريس والقضاء في عنيزة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بالطين، المتوفى 82 و200 و1000 من الهجرة، وتولى القضاء في عنيزة من حدود 50 إلى 70 و200 و1000 من الهجرة. ومن تلاميذه الشيخ علي بن محمد آل راشد، المتوفى 300 و1000 من الهجرة. ومن تلاميذ الشيخ علي آل محمد الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع، المتوفى 700 و1000 من الهجرة، وقد خلفه على الإمامة والخطابة في الجامع الكبير في عنيزة، وخلفه على القضاء أيضا. ومن تلاميذ الشيخ عبد الله بن عبيد الشيخ عبد الله بن عائل، المتوفى 220 و300 و1000 من الهجرة، وكان رحمه الله يضرب به المثل في جودة القراءة وحسن الصوت والخط، وهو من شيوخ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكذلك من شيوخه الشيخ محمد بن عبد الكريم بن شبل إمام مسجد الجوز في عنيزة، المتوفى 43 و300 و1000 من الهجرة، وكذلك قاضي عنيزة الشيخ صالح بن عثمان القاضي رحمه الله المتوفى سنة 51 و300 و1000 من الهجرة، وتلميذه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله المتوفى سنة 85 و300 و1000 من الهجرة، وأما الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 و1000 من الهجرة، فكان إماما وخطيبا للجامع الكبير في عنيزة من عام 61 و300 و1000 من الهجرة، ولكنه لم يل القضاء لأنه امتنع منه تورعا، وهو أول إمام يلي إمامة الجامع والخطابة والتدريس فيه ولا يلي القضاء. ومن شيوخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر رحمة الله عليه المتوفى سنة 38 و300 و1000 من الهجرة، والذي تولى القضاء في عنيزة من سنة 18 و300 و1000 إلى سنة 24 و300 و1000 من الهجرة، وكذلك الشيخ علي بن ناصر بن وادي المتوفى سنة 60 أو 61 و300 و1000 من الهجرة، وكان على علم بأمهات الحديث أخذها عن علماء الهند، وغيرهم ممن قد يطول بذكرهم المقام. وقد صرف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه أوقاته كلها للتعليم والإفادة والتوجيه والإرشاد، فاجتمع إليه الطلبة وأقبلوا عليه من كل مكان. وللشيخ عبد الرحمن رحمه الله طريقة فريدة في التدريس ذكرها تلميذه الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون، فقال: طريقته في التدريس طريقة فريدة مفيدة أخذها عن شيخه محمد أمين الشنقيطي، فكان يقرأ العبارة ثم يوضح معناها توضيحا تاما، ثم يصورها ويذكر دليلها وحكمة التشريع منها، فإن كان يراها أقرها، وإن كان يرى القول الآخر فصح منها ذكر القول الثاني بنفس الطريقة، ثم أخذ في نص القول الذي يراه وبيان أدلته وتوهين القول الذي لا يراه حتى يقنع الطالب بما يراه، كل هذا بأسلوب واضح وترتيب مستقيم، بحيث إن تسليمه لا ينخفض عن مستوى الطالب المدرك ولا يرتفع عن مستوى الطالب المبتدئ، بل كل منه يستفيد. هذه طريقته في درسه. ولما رسخت قدمه شرع في التأليف، فألف من الكتب والرسائل ما يربو على 40 مؤلفة، وكان تلاميذه كثيرين من أهل عنيزة ومن غيرها.
من زملائنا في ذلك الوقت كبار الطلاب هذا الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع والشيخ محمد المنصور الزامل. محمد عبد العزيز المطوع كان تولى القوابة، ومحمد عبد العزيز المنصور محمد المنصور كان يخلف الشيخ في الخطبة إذا حج الكافر. كذلك حمد محمد البشام جمال إبراهيم البشام وعبد الله عبد الرحمن البشام وآخرين غيرهم رحمه الله. الشيخ محمد بن عثيمين وليس من الأوائل، يعني أقل أسرع منهم.
الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع المتوفى سنة 87 و300 و1000 من الهجرة، وقد أمره الشيخ عبد الرحمن أن يجلس لصغار الطلبة في الجامع، وكلف معه الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله المتوفى سنة 15 و400 من الهجرة بتدريسهم أيضا.
أما شيخنا عبد الرحمن السعدي فدروسه تبتدي بعد طلوع الشمس بساعة، تستمر ساعتين، ثم يروح إلى بيته للغداء، في ذلك الوقت الغداء الضحى، ثم يرجع التدريس أكبر في المنتهى وإلا في المنتقى، وله درس قبل صلاة العصر بالحديث، وله درس بين العشاءين في النحو، وربما في تفسير القرآن الكريم يتراوح ما بين النحو وما بين التفسير. هذه جلسات شيخنا عبد الرحمن السعدي ليلة حياته. أما جلسات الشيخ عبد الرحمن السعدي بالعودات فهي بعد صلاة الظهر وبعد صلاة الفجر. أما تدريس الشيخ محمد عبد العزيز مطوع فهي بالليل بعد صلاة العشاء الآخرة، وفي الصباح من طلوع الشمس حتى يحين ابتداء تدريس شيخه عبد الرحمن بن سعدي، ثم ننفتل جميعا مع شيخنا مطوع لحلقة شيخنا السعدي.
ومن تلاميذه أستاذ العربية الشيخ علي بن محمد الزامل رحمة الله عليه المتوفى سنة 1418 من الهجرة، والشيخ عبد العزيز بن علي بن مساعد آل عبد المنعم رحمه الله المتوفى سنة 11 بعد 400، والشيخ محمد بن منصور الزامل رحمه الله المتوفى عام 1410 من الهجرة، وكان من أبرزهم الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله الذي خلف شيخه السعدي في الإمامة والخطابة والإفتاء والتدريس في جامع عنيزة إلى هذا العام 21400 من الهجرة.
الشيخ محمد بن عثيمين مثل ما قلت لك كان صغير السن، ولكنه جلس مع كبار طلاب الشيخ، وكان ما شاء الله يعني يلقي باله ويلقي أسئلة مهمة يعني يتعجب الحاضرون، وأدرك في وقت قصير أكثر مما أدركه غيره في وقت طويل. وكان الشيخ أيضا يتوسل فيه الخير ويعطيه عليه ويعطيه ويرعيه باله أكثر من غيره.
وستكون مادة هذا الإصدار عن الشيخ محمد رحمة الله عليه.
كانت ولادتي في مدينة عنيزة في ليلة 27 من شهر رمضان عام 1347.
نعم، فضيلة الشيخ، كانت مراحل التعليم والتلقي الأولى أين كانت؟
كانت أيضا في عنيزة، وكانت على طريقة المعلمين السابقين، فحفظت القرآن على جدي من قبل الأم، ثم تعلمت في مدرسة أخرى الكتابة وشيئا من الحساب والأدب، ثم انتقلت إلى مدرسة ثالثة لحفظ القرآن عن ظهر قلب، وتم ذلك والحمد لله. ثم شرعت في طلب العلم على أحد تلاميذ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، فإنه رحمه الله جعل من طلبته رجلين كريمين يعلمان الصغار، أحدهما الشيخ علي محمد الصافي رحمه الله، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله. وكنت من نصيب الذين يقرؤون على الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، فدرسنا عليه العقيدة في مختصر لشيخنا عبد الرحمن السعدي، للعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك في الأجرمية في النحو، وكذلك في منهج السالكين في الفقه ألفه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ثم لما كبرنا بدأنا القراءة على شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي في قطر الندى وبل الصدى في النحو في ابن هشام، وفي الزاد في زاد المستقنع في اختصار المقنع، وفي العقيدة الوسطية، وفي المنتقى في الحديث، وكتب أخرى. ولما فتحت المعاهد العلمية فتح المعهد في الرياض، أشار علي بعض الناس أن أدرس في المعهد العلمي في الرياض، فاستشرت شيخنا عبد الرحمن بن ناصر المسعدي فأشار علي، وكان ذلك في عام 72 من الهجرة بعد 300. وهناك التقيت أيضا، بل هناك طلبت العلم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قرأت عليه في مقدمة تفسير الشيخ الإسلام بن تيمية، وقرأت عليه من صحيح البخاري، وقرأت عليه بعض الرسائل، ثم تخرجت من المعهد العلمي ودخلت في كلية الشريعة القسم الخاص، وتحولت في سنة 74 إلى معهد عنيزة للتدريس فيه، وصرت منتسبا إلى كلية الشريعة في الرياض، وبقيت مدة في معهد العلمي في عنيزة، ثم فتح فرع الجامعة جامعة الإمام القصيم، فانتقلت للتدريس فيه، وما زلت على هذا إلى اليوم. أما بالنسبة لإمامة الجامع فإنه لما توفى شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في عام 76 و300 طلب مني القاضي في ذلك الوقت وهو شيخنا محمد بن عبد العزيز المطوع وأمير البلد خالد بن عبد العزيز آل سهيل أن أكون خلفا عن شيخنا في إمامة الجامع وفي التدريس في المكتبة التي كان شيخنا يدرس فيها.
بدأ في الصلاة بالجامع في يوم الأحد 26/6/1376 هجرية، أول صلاة صلاها الشيخ محمد الصاغ العثيمين يوم الأحد 26/6/1376 هجرية، صلاة الظهر في جامع عنيزة. وآخر صلاة صلاها الشيخ محمد الصاغ العثيمين في عنيزة هي صلاة الاستسقاء 3/8/1421.
أيها الإخوة، إننا نقوم هذا اليوم بالاستسقاء للمرة الثالثة في هذا العام رجاء لثواب الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وامتثالا لأمر ولاة أمورنا. نسأل الله تعالى أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح. عباد الله، ادعوا الله تعالى أو أمنوا على دعاء الخطيب أن يغيثكم الله عز وجل. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما دائما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، لئن لم تغفر لنا ربنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
الشيخ محمد بن عثمان بن صالح القاضي أحد زملاء الشيخ محمد رحمه الله تحدث بكلمة عنه قال فيها:
ولهذا ذكرت في كتاب الموسوعة وفي كتاب روضة الناظرين إنه أطول إمامي في هذا الجامع، ما طرق سمعي أحد وصل 40 وهو مدرس فيه سوى شيخنا 45.
ننتقل إلى جانب آخر وهي دروسكم العامرة والموفقة والمسددة بحمد الله التي تلقونها في المسجد. كيف يتم اختيار هذه الدروس والعلوم فضيلة الشيخ، وما هي أبرز العلوم التي تدرسونها في المسجد؟
هذه الدروس قديمة الواقع، لأن دروسنا بعد المغرب متجزئة، فمنها التفسير نتكلم على الآيات ونذكر ما يفتح الله به علينا من فوائدها، وليست في كتاب تفسير معين، ومنها الحديث في بلوغ المرام، ومنها الفقه في ذات الثقل، ومنها قراءة البخاري ومسلم تلاوة من التلاميذ ونعلق على ما يحتاج التعليق عليه، يعني ليس كشرحنا لبلوغ المرام مثلا. ومنها أن نطرح كتابا آخر يختاره الطلاب، لأن هذه الدروس التي عجلتها لك هذه قاعدة مستمرة، وما بين أذان والإقامة هو الذي يكون موكولا إلى اختيار الطلاب. وقد انتهينا قريبا من كتاب اقتدار الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم، وربما نقرا في رسائل صغيرة. أما الذي يقوم في الإجازة الصيفية فيختلف عن هذا بعض الشيء، لأن له دراسة مستقلة، فعن ذلك لئلا يخوف الإخوان الذين يأتون من غير من خارج البلد، لئلا يفوتهم لو جعلنا القراءتين سواء يفوتهم بعض الشيء، فجعلنا الدراسة في أيام الإجازة خاصة ودراسة ما بعد المغرب خاصة.
أحسنتم وأثابكم الله. فضيلة الشيخ، الحقيقة ظهر الحمد لله العام الأخيرة العديد من المؤلفات النافعة والمفيدة جدا لفضيلتكم، والتي يأتي منها وعلى رأسها الشرح الممتع وشرح كتاب التوحيد. هل هذه الكتب نواة لإخراج عدد من الكتب والشروح على بعض المتون سواء الفقهية أو العقدية التي نشرت على أي انفعاء بها؟
هذه بارك الله فيك هي في الواقع ليست من مؤلفات التحريرية، لكن بعض الإخوان المحبين لنشر العلم نقلوها من الأشرطة ثم رتبوها وخرجت الناس الحمد لله، وإلا فالكتب التي حررتها بيدي كمؤلفات قليلة وليست كثيرة مثل أصول من المسؤول، تفسير الفرائض، تقرير التدمرية، ترخيص الحموية، هذه محررة باليد، ولذلك تجد أن الإنسان مطمئن لها. أما ما ينقل من الأشرطة فإن الإخوة ربما يحدثون أشياء مهمة نظر إلى أنهم يظنونها قليلة الفائدة، ولهذا رأيت أن أراجع الشرح الممتع حتى نلحق ما يحتاج إلى الحق ونحدث ما لا يحتاج إليه. وكل إنسان يعيش بالفرق بين مؤلف محرر وبين منقول من الأشرطة.
لكن هل في النية أو هل هناك كتب تحررونها الآن يا شيخ تعرفون عليها؟
لا الآن لا، لأن أشغال الآن كثيرة جدا ولا يمكن أن نتفرغ لها، وأسأل الله أن يعين على تتبع ما قد نشر وكتب. لكن القول المفيد في شرح التوحيد وكذلك شرح العقيدة الوسطية قد رافعناه الحمد لله وحررناه ولا يحتاج إلى إعادة.
لكن فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن يكون برنامجكم في إذاعة القرآن الكريم والذي هو من أحكام القرآن نواة لإعداد أو إخراج تفسير كامل إن شاء الله تعالى القرآن؟
لا، في التفسير غير هذا، في التفسير الذي ذكرت لك أنه يقرأ في الدرس الآن الأخوة يفرغونه ويقرأونه عليه بعد التفريغ، وإن شاء الله من النية أن يقرأ إن شاء الله. أما الفوائد والأحكام من القرآن فأظن الأخ بكير نجر أخرج منها شيئا ولعله يستمر إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، هناك الكثير من طلبة العلم الذين يرغبون في التسلمذ على يديكم والنهل من عندكم، وقد يكون هؤلاء خصوصا في مدينة الرياض أو غيرها، بل الكثير منهم في مدينة الرياض، والبعض يطمح إلى دروس أسبوعية أو دورية من فضيلتكم في مدينة الرياض. هل من الممكن أن تحققوا هذه الأمنية لطلبة العلم هناك؟
نعم، من الممكن أن يحقق هذا إذا كان عن طريق الهاتف. أما أني أنا أعرف هناك ما هذه لأرقى الناس يأتون إلينا ونحن نذهب عنهم ما شئها. الحمد لله أبناء ما بينه بنا عليها الآن لساعة نصف يستطيعون اللي حديث يجي هنا أسبوع ونحن لهم يومين بعض يومين هم يستطيعون. الموجود في الرياض موجود في الرياض والحمد لله من جهة الرياض من أموال في الحياة ما بس الغربة، مع أني أنا لا أحب الهيئة في الواقع لا شرح العلم أن أبدي العلم انتشر، لكن أنا أريد أن العلماء في الرياض أيضا يقوموا بدورهم حتى تأمر البلاد.
كان الشيخ محمد رحمه الله سائرا على ما سار عليه العلماء من السير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم مع ولاة الأمر، وكان للعلماء عندهم مكانة وتقدير يدل على ذلك سؤالهم عنهم وزيارتهم لهم. فأثناء زيارة الملك خالد بن عبد العزيز رحمة الله عليه لعنيزة، زار الشيخ محمد رحمه الله في منزله، وألقى الشيخ رحمه الله كلمة بين يدي جلالة الملك رحمة الله عليه في الحفل الذي أعد لهذه الزيارة، قال فيها:
صاحب الجلالة، إن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وإن من ذل لله عز وجل أذل الله له الناس، وإن من اتقى الله عز وجل اتقاه الناس، وإن من خاف الله خافه الناس، وإن من ضيع أمر الله ضيعه الله عز وجل. صاحب الجلالة، إن لنا أملا كبيرا في أن يقر الله تعالى أعينك بكلكم بما تبذلونه لهم من إصلاح وإرشاد ومن تدعيم لكل ما يسعد الأمة في دينها ودنياها، ولقد سرنا ما سمعناه قبل أيام من أن جلالتكم تدعمون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعما غير مقيد. هذا مما سرنا كثيرا، لأن بهذا الأمر وحده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلت هذه الأمة على غيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وختاما، والختام مسك، أبشر أهل هنيسة جميعا بأن صاحب الجلالة تبرع ببناء المسجد الجامع الكبير على نفقته.
ولما تم بناء الجامع الكبير في عنيزة صلى فيه الشيخ رحمه الله أول جمعة في 15 من شهر ذي القعدة من عام 1446 من الهجرة، وفي رمضان من عام 1441 من الهجرة صلى الشيخ محمد رحمه الله إماما في الحرم المكي في بعض الليالي.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
وفي عام 1447 من الهجرة صدر أمر ملكي بتعيينه عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وبقي على ذلك حتى وفاته رحمة الله عليه. وطريقة الشيخ محمد رحمه الله في التدريس استقاها من طريقة شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه الذي سبق بيانها. وكان الشيخ محمد رحمه الله يحرص في إلقائه على ملاحظة فهم الطالب، ويتابع من قد يظن أنه خرج بفكره عن الدرس فيسأله عن المعلومة التي كان يشرحها. وكان الشيخ محمد رحمه الله ربما مزج درسه بشيء من الدعابة لإدخال السرور على الطلاب وكسر الملل.
شيخ الله جزاك الجنة، كثير من الليالي يعني أترك أرى في المنام كأني في درس فضيلتكم، ويكون عندي بعض المسائل فأسألك فيها فتجيبني، فما حكم الجواب يا شيخ؟
والله أنا ما أفتح في هذا، أنا لا أفتح في هذا ولا أشعر إذا حلمت إنك تسألني إنك تسألني. لا تعتمد، لا تعتمد هذا، تعتمد إن الشريط لا بأس، أما إحنا ما ندرس النوم. نعم سبحان الله، لو تكتب المسائل نشوف عرضها علينا يمكن تكون صحيحة.
ولم يكن الشيخ محمد رحمه الله يترك يوما بلا تدريس، فمواعيد دروسه لا تستثني يوما من أيام الأسبوع، إذ كان يجلس للتدريس كل يوم بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء، إلا في الدروس الصيفية الصباحية التي يفد فيها الطلاب من شتى بلاد العالم، فإنه يترك يومي الخميس والجمعة فلا يدرس فيهما رفقا بالطلاب الذين ربما احتاج بعضهم إلى السفر. وتستمعون الآن مقطعا من أول درس في آخر دورة صيفية عقدها الشيخ رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ثم نرحب بإخواننا الذين قدموا لحضور هذه الدروس، ونهنئهم بما من الله به عليهم من الثواب الجزيل، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطرق الطريق للعلم ينقسم إلى قسمين: إلى سلوك طريق حسي كان يأتي الإنسان من بيته إلى المسجد لحضور الدروس، والثاني معنوي كان يطالع في الكتب ويذاكر مع العلماء، وكلا الأمرين يترتب عليه هذا الثواب.
وكان آخرها في العاشر من شهر ربيع الثاني من عام 21 و400 من الهجرة، وكان آخر الدروس الصباحية والمسائية التي درسها الشيخ رحمة الله عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.
نعم
بقلم محمد بن خالد بن تيمين حفظه الله ووصفه بما يحب ويرضى.
آمين. هل من توسك الله؟
أيضا.
أحسن. بارك الله فيك، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير الختام، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدراسة إن شاء الله تستأنف في عند ابتداء الدراسة النظامية، لأن الأيام هذه قد يكون لنا شغل، وربما ويأتي أيضا مجلس هيئة كبار العلماء، لكن إن شاء الله تعالى عند ابتداء الدراسة النظامية يستجع الدرس إن شاء الله.
أيها الإخوة، كانت دروس الشيخ محمد رحمه الله كثيرة، شرح فيها كتبا عدة في التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية وغيرها، فمن ذلك شرح الصحيحين وعمدة الأحكام وبلوغ المرام ونيل الأوطار ورياض الصالحين ونخبة الفكر والبيقونية، ومنها شرح كتاب التوحيد والعقائد الحموية والتدملية والواسطية والسفارينية ونونية ابن القيم والقواعد المثلى واقتضاء الصراط المستقيم وغيرها، ومنها شرح زاد المستقنع والكافي في الفقه، وفي الأصول شرح قواعد ابن رجب ومختصر التحرير ونظم الورقات وغيرها، وفي الأصول شرح قواعد ابن رجب ومختصر التحرير ونظم الورقات وغيرها، ومنها شرح حلية طالب العلم والسياسة الشرعية ومقدمة المجموع للنووي وتفسير كثير من سور القرآن. وأما الكتب المطبوعة فمن أشهرها القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، والشرح الممتع على زاد المستقنع، والقواعد المثلى، والأصول من علم الأصول، وتفسير الفرائض، وفتح رب البرية بتلخيص الحموية، وشرح لمعة الاعتقاد، ومختارات من زاد المعاد، وأصول في التفسير، والمنهج لمريد العمرة والحج، ومجالس شهر رمضان وغيرها، وكثير من الرسائل. وكان رحمه الله يعقد دروسا إذا سافر من عنيزة إلى بلد آخر وبقي فيه كمكة والمدينة والرياض والطائف، وكان حريصا على اللقاء الأسبوعي الذي يتم في منزله ضحوة كل خميس، وكان آخر لقاء تم في منزله في 14 من شهر صفر من سنة 21 و400 ألف من الهجرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 36 بعد 200 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 14 من شهر صفر عام 21 و400 ألف، وسيكون هذا هو ختام هذا الفصل إلى أن يحدد بعد إن شاء الله تعالى. نبتدئ هذا اللقاء بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نداء المؤمنين شرف لهم، نداء المؤمنين من عند الله شرف لهم بلا شك، وتصدير الخطاب بالنداء يدل على أهمية ما يخاطب به. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ناجيتم أي أردتم مناجاة الرسول، والمناجاة هي الكلام السر مع بين المتناجين.
وكان آخر لقاء من اللقاءات الشهرية التي كان ينظمها مركز الدعوة والإرشاد في عنيزة يوم السبت المتمم من 20 من شهر ربيع الثاني من عام 21 و400 ألف بعد صلاة العشاء.
نتكلم في هذه الليلة، أعني ليلة الأحد 21 من شهر ربيع الآخر، نتكلم على قول الله عز وجل:
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. قوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة، تحدث الله عن نفسه بصيغة الجمع إنا عرضنا، فلماذا؟ للتعظيم، لتعظيم نفسه عز وجل، لأنه سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه. وقد شبه النصارى، شبهوا على عوام المسلمين فقالوا إن الله سبحانه وتعالى متعدد، لأنه يقول إنا عرضنا الأمانة، ويقول إنا نحن نحيي الموتى، ويقول إنا نحن نزلنا الذكر، فيشبهون، لأن هذه الضمائر تدل على إيه؟ على إيه؟ على الجمع، لكنها في اللغة العربية تدل على الجمع وعلى التعظيم. وهؤلاء عموا عن قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهكذا كل من في قلبه زيغ يتبع ما تشابه من القرآن والسنة فيضرب بعضه بعضه ببعض.
وكان آخر درس عقده الشيخ رحمه الله في الجامع الكبير في عنيزة بعد صلاة العصر يوم الأحد 22 شهر شعبان 21400 من الهجرة، وكان شرحا لآخر كتاب الجنائز من مشكاة المصابيح.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لابنه وهو في سياق الموت إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأحاديث تدل على فوائد، منها مشروعية اتباع الجنائز للكبار والصغار، أي للشرفاء وعامة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبع الجنازة التي توفي من الأنصار. ومنها أنه إذا وصل إلى المقبرة والقبر لم يجهز فإنه ينتظر حتى يجهز. ومنها أنه ينبغي في هذه الحال أن يجلس الإنسان مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس مستقبل القبلة ولو كانت القبور وراءه. ومنها أنه ينبغي للإنسان في مثل هذه الحال إذا جلس أن يتكلم بما يلين القلوب ويرققها من الموعظة، وليس المعنى أنه يقوم خطيبا في الناس كما يفعله بعض إخواننا في المقبرة، يقوم الرجل فيخطب ويذكر الموت وما بعده والحساب وما أشبه ذلك، وهذا غلط، هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله، ثم هو لم يفعله في كل جنازة، ولكنه جلس ينتظر أن ينتهي اللحظة فحدث أصحابه بما يلين القلوب. ففرق بين شيء يتخذ دائما وشيء يكون لعارف. لذلك يقال لإخواننا الدعاة الذين يقولون إن هذا وقت مناسب لترقيق القلوب، يقال لهم والله لستم بأعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه. وما كانوا يفعلون هذا، محل المواعظ والخطب المساجد. أما هذا فالتذكير الذي يكون حول الإنسان هذا لا بأس به. ومن فوائد هذه الأحاديث أن كسر عظم الميت ككسر حي، يعني كما لا يجوز أن يكسر عظم الحي لا يجوز أن يكسر عظم الميت، وإن كان الميت الآن جثة لكنه محترم، ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن عن المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يكسر عظم أحد من الموتى مهما كان الأمر، حتى لو فرض أن القبر كان ضيقا وأن الميت كان طويلا فإنه يزاد في حفل القبر
حتى يتسع له، ولا يجوز أن تكسر عظامه. ومنها أنه إذا أراد أن يدخل الميت وتيسر أن يحكو عليه لعند رأسه فهو أفضل، وإن لم يفعل فلا حرج من أي مكان من القبر. وأما في عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يجلسوا عند قبره بعد الدفن بمقدار ما تنحر الجذور ويفرق لحمها، فهذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولكنه مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله، بل قال لو كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التفتيت فإنه الآن يسأل. هذا الذي ورد. أما الفقاء عنده بمقدار ما تنحر الجذور ويقسم لحمها فهذا اجتهاد من عمرو رضي الله عنه، وما كل مشاهد يكون مصيبا. المصيب من وافق قوله أو فعله شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما من خالف فعله أو قوله شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقال هذا مجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولكن لا يقبل خطأ، يقال هو مأثور لاجتهاده، لكن الخطأ لا يقبل. ولذلك لو أفتاك عالم بمسألة ثم تبين خطأه فلا يجوز أن تتبعه على خطأ وإن كان هو معذورا، لأن لما تبين لك الخطأ وجب عليك الرجوع إلى الصواب. ومنها ما سبق في دروس سابقة أن قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثلاثة في الحجرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول، من ورائه أبو بكر ورأسه على حذاء صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث عمر ورأسه على حذاء صدر أبي بكر رضي الله عنه. ثلاثة، هكذا الصفة التي هي أحسن ما قيل في وصفه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وللشيخ رحمه الله أسلوب متميز في الخطابة، يحرص في خطبه على إيضاح الحق ونفع الناس وعرض قضايا المسلمين، وكانت آخر خطبة له في الجامع الكبير في عنيزة في اليوم المتمم 30 من شهر رجب من عام 21 و400 من الهجرة.
الحمد لله الذي أحكم ما شرع وأتقن ما صنع، شرع لعباده كل ما فيه مصالحهم ودفع مفاسدهم، بنى شرعه على الرحمة والحكمة والعدل بين العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدى وإليه الرجعى والمعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان على السداد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإنما خلقتم لعبادة الله، لم تخلقوا لتعمروا الأرض ولا لتتمتعوا كما تتمتع الأنعام، فاتقوا الله عباد الله، عظموا شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. عظموا شعائر الله في العبادات، عظموها في الأخلاق، عظموها في المعاملات عقدا وفسقا.
وله رحمه الله اهتمام كبير بأحوال المسلمين في العالم، وكانت خطبه ومحاضراته وكلماته تعنى بذلك. والآن تستمعون إلى كلام للشيخ رحمه الله عن إخواننا المسلمين في الشيشان.
لا شك أن ما نزل بإخواننا الشيشان مصيبة كبيرة على الإسلام والمسلمين، لأن الدولة جمهورية فتية متجهة إلى تطبيق الإسلام الصحيح في العقيدة والعمل، وقد أغاض ذلك جيرانهم من جمهورية الكفار، لأن غالب هذه الجمهوريات على مذهب الأشاعرة أو الماتريدية في العقائد وعلى مذهب الأحناف في الفقه، وكان يغيظهم أن تكون هذه الجمهورية على مذهب السلف في العقيدة وعلى الاجتهاد السليم في الفقه، حتى كانوا يسمونها بالوهابية. وهذا لا شك أنه أغاض الروس ومن ورائها دول الغرب، لأن هذه لو قدر لها النجاح في دعوتها ستقلب دول البلقان كلها على المذهب السليم، وهذا أعظم خطر على الشيوعية الملحدة وعلى النصرانية الكافرة. ولهذا يقال إنه لما سقطت جمهوريات السوفيت قال الغرب الآن أمنا من عدونا الشيوعي، ولكن بقي العدو الأكبر وهو الإسلام، وصاروا يحيقون له المكايد والمكر بكل وسيلة وبكل طريق. فلهذا لم ترفع الدول الغربية رأسا بما فعله الروس للشيشان، بل قالوا إنها مسألة داخلية، وإن كانت فيها الفضائع بالنسبة لحقوق الإنسان كما زعموا أنهم يحرسون حقوق الإنسان. والعجب من التناقض الغريب، تيمور الشرقية جزء لا يتجزأ من أندونيسيا، ولما ثارت ثورة النصارى قامت الدول الغربية بأساطيلها الجوية والبحرية والبرية لتفصل هذا الجزء من جمهورية أندونيسيا مع أنه جزء منها لا يتجزأ وتحت ملكها وسيطرتها، حتى فصلوها. جمهورية الشيشان لم يتكلم بربع كلمة، بل ساعدوا الروس وأقرضوهم من البنك الدولي من أجل استمرار الحرب على جمهورية الشيشان. وإلا فمن المعلوم أن روسيا غارقة في الديون مفلسة، ولكن الدول الغربية الكافرة ساعدتها بالمال، وساعدتها مساعدة معنوية، حتى قال رئيس أمريكا إن الرئيس رئيس الروس إنه رجل ذكي. وما أدري ما معنى الذكاء عند هذا الخبيث. الذكاء أن يقتل المسلمين شر قتله، بل أن يقتل الإنسان دعنا من كون المسلمين شر قتله. وأنا لا يحزنني أن يموت رجل من الشيشان أو امرأة من الشيشان أو طفل من الشيشان، لأنهم إن شاء الله شهداء. لكن الذي يحزنني كثيرا والله سقوط الدول الإسلامية عن هذا، ولكان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه، ولو فعلوا ذلك لوقفت روسيا عند حدها ولن يضرهم شيئا. ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية، وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية دعم من الشعوب، الشعوب قد يكون عندها حماس وغيرها لكن ما تستطيع، ساكتة ولم تتكلم بشيء. هذا والله الذي يحزنني. جمهورية مسلمة فتية حديثة يفعل بهذا الأفعال وأسكت، تخرج المرأة بأطفالها عن يمين وشمال وفي حضنها على صدرها من الأطفال، يقتلها البرد والصقيع، لا تدري أين تدفن أولادها. أهذا يرضى به العقل فضلا عن الإيمان؟ ولكن أخشى أن يعم الله تعالى هذه الدول الإسلامية بعقوبة لا يستطيعون الخلاص منها، لأنهم والله تركوا الواجب في نظري. وأنا حسب ما أعلم من مقاييس الشريعة أن هذه الدول آثمة بسكوتها. أما من جهة الشعوب فلا شك أن كثيرا من الشعوب متألم ألما شديدا أن يفعل بإخوانه هذا الفعل، لا سيما وأن الفاعل بهم دولة ملحدة كافرة تريد أن يكون الإنسان كله على طريقها، على الإحاد وإنكار الخالق عز وجل والفساد في الأرض. أما ما يتعلق بمساعدتهم بالمال فأنا أرى أن يساعدوا بالمال تطوعا وزكاة، لأن هؤلاء بين مجاهد مستحق للزكاة لكونه مجاهدا، وبين فقير مشرد مستحق للزكاة بكونه فقيرا. كذلك في الدعاء في كل مواطن الإجابة، في السجود، في الفرض والنفل، وأقرب ما يكون العبد من ربه ومسأله بعد التشهد الأخير لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لتخير من الدعاء ما شاء، بين الأذان والإقامة، في آخر الليل، في كل مواطن الإجابة آن إجابة الدعاء. وليكن هاجسك أيها المؤمن هذه القضية بعدما يجب عليك
من قضايا أخرى.
أيها الإخوة، وتفاعلا مع الأحداث التي جرت لإخواننا في فلسطين، تحدث الشيخ رحمه الله بهذه الكلمة بعد صلاة العصر بعد عودته من رحلته العلاجية،
وقال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يصاب؟ قل هو من عند أنفسكم. أصابوا مثليها لأنهم قتلوا من المشركين في بدر 70 رجلا وأسروا 70 رجلا، قل هو من عند أنفسهم. ما الذي من عند أنفسهم؟ أنهم عصوا معصية واحدة. اسمعوا يا جماعة، معصية واحدة أدت إلى هزيمة، إلى هزيمة جند هو أفضل جند على وجه الأرض وقارئه أفضل بني البشر صلوات الله وسلامه عليه، فحصلت الهزيمة بمعصية واحدة. تأمل هذا السر في حال المسلمين اليوم. يريد المسلمون اليوم النصر، وهل هم على بر؟ هجيب وجماعة أكثرهم لا، ليسوا على بر، على معاصي وفسوق وإلحاد ودعارة وشرب خمر وتحكيم لغير كتاب الله وسنة رسوله. ثم يريدون النصر، ولو سألت المجاهدين الذين يجاهدون اليهود أو غيرهم لماذا، لوجدت أن ذلك في أكثرهم للقومية والعصبية فقط. وهل القتال للقومية أو العصبية هل هو في سبيل الله؟ لأن الجهاد في سبيل الله هو الذي يقاتل فيه المقاتل لغرض واحد، ما هو؟ أن تكون كلمة الله العليا. أما أن يقال سنقيم دولة علمانية يستوي فيها اليهودي والمسيحي والمسلم، فأين علو كلمة الله؟ أين هي؟ لا شيء. وكيف نريد النصر وقد سمعنا من بعض الناس أنه في الحرب الثلاثية عام 63 ميلادي يغني المغني العربي يقول: غدا ستغني أم كلثوم في تل أبيب. اسمع يا رجل، هذا جزاء ايش؟ جزاء ايش يا جماعة؟ جزاء النصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل خاضعا رأسه ذلا لله عز وجل يتلو كتاب الله عز وجل. كيف نؤمن النصر ونحن هذه أخاذنا وهذه نياتنا؟ إذا لنرجع لأنفسنا. المسجد الأقصى لا يمكن أن يرجع إلا إلى أصحابه. ومن هم أصحابه؟ اسمع قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي كم الصالحون. هذا ليس الأرض، إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. لن يرجع المسجد الأقصى إلا إذا قاتل المسلمون لله عز وجل لتكون كلمة الله العليا. مهما عمل الناس، واليهود قوم بهت، قوم غدر، قوم خيانة، عاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة ونقضوا العهد حتى أخرجهم منها. ولقد شهد عليهم حظر من أحبارهم وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنهم أصحاب بهت، أي كذب وبهتان، وسيلعبون في هذه القضية يوم بعد يوم يوم بعد يوم. كنا بالأمس نقول: لا سلام ولا صلح ولا عهد، اللامات الثلاثة المشهورة. الآن ماذا نقول؟ هل تسمعوا الأخبار؟ ماذا نقول يا جماعة؟ ألا نقول: يا ناس سالمونا، نمد أيدينا، السلم السلم السلم، وهم يلعبون بنا. أرجو ألا تأخذنا عاطفة وأن نغفل عن الأشياء الأساسية. وكل الناس يقتلون من صبيان ونساء وكبار. نحن لا نرضى أن يقوم طاغية من طغاة اليهود كشارون يطوف في بيت المقدس لإهانة المسلمين من وجه، ولأجل أن يرتدع عند قومه من وجه آخر. لا نرضى بهذا أبدا.
ويجرها بذلك المسلم. لكن علينا أولا أن نصلح كم أنفسنا، أنفسنا ما صلح يا جماعة إلا ما شاء الله. فكروا بهذه الأمور، لا تأخذكم العاطفة. الإنسان ينظر للعواقب لا للمبادئ. في أحد استشهد من الصحابة رضي الله عنه 70 رجلا، 70 رجلا ليس بلم الهند، قتلوا في سبيل الله. وقال الله فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حمل بعضهم إلى المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يردوا إلى مراجعهم إلى مكان استشهادهم، ليخرجوا من هذا المكان الذي قتلوا فيه لله لا من غيره، فردوا إلى مراجعهم. ثم ماذا؟ هل زيد على ما كانوا يلبسونه حال الاستشهاد؟ هل أتي إليهم بأكان جديدة؟ لا والله. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفنوا بثيابهم كما أمر المحرم إذا مات في حال الإحرام قبل أن يتحلل، أمر في المحرم أن يكفن في ثوبي الإحرام، لا يتلو بكفن جديد، في ثوبي الإحرام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقفته ناقته في عرفة: كفنوه في ثوبين. طيب، هل أزيل عنهم أثر الاستشهاد وهو الدم؟ لا، أمر أن يبقى دمه ويدفنون في دمائهم حتى يأتوا يوم القيامة وجروحهم تسحب دما، اللون لون الدم وريح ريح المسك. هل صلى عليهم؟ لا، الصلاة شفاعة، والشهيد لا يحتاج إلى شفاعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. ولذلك الشهيد لا يسأل يوم في قبره عن ربه ودينه ونبيه. الميت يقال له في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ النبي؟ لك الشهيد؟ لا، لا يسأل. أكبر دليل، أكبر فتنة، أنه وضع رقبته تحت سيوف الأعداء. لماذا؟ لله عز وجل، لتكون كلمة الله العليا. ثم كان عليه الصلاة والسلام يجمع الاثنين والثلاثة في حفظة واحد، قبر واحد، لضعف المسلمين وكثرة الأموال، يجمعهم في قبر واحد.
وعلى الرغم من انشغال الشيخ رحمه الله، إلا أنه كان حريصا على حضور المناسبات الدعوية كحفلات تحفيظ القرآن الكريم وتوجيه الشباب في المراكز الصيفية وحضور حفلاتها. وبالجملة فقد كان رحمة الله عليه لا يدخر وسعا في نفع الطلاب والعامة والقريب والبعيد بكل وسيلة ممكنة.
فاختلفوا ولو
في فن واحد بل في فنون عديدة، ففي كل فن تقول هذا هو فن مختص به. إن أتيت على الفقه فقل بحر الذي لا ساحل له، أو أصول الفقه فكذا، بأصول الدين، بالعقائد، بالحديث، بحر لا ساحل له. حتى في الجغرافيا تقول هذا هو فنه المختص به، وله نشاط ملموس في تدريسه في المسجد الحرام أيام المواسم رمضان وشهر الحجة، حتى بلغ فيما تحدث عنه المعاصرون له هناك 600 مستمع في محاضراته في المسجد الحرام.
الشيخ الدكتور أحمد القاضي أحد طلاب الشيخ رحمه الله تحدث بكلمة عنه رحمة الله عليه قال فيها:
لقد جمع الله لشيخنا من الفضائل والكمالات ما أحسبه والله حسيبه، يدخل دخولا أوليا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه جمع من المتقدمين والمتأخرين: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال أهل العلم: في شرط المجدد أن يأتي عليه رأس القرن وهو حي عالم مشهور. وقد كان لشيخنا رحمه الله من ذلك أوفر النصيب على رأس القرن الخامس عشر من الهجري، جدد الله به العلم فأحيا من درس من سنن مندثرة ومتون مهجورة في حقبة هجمت على الأمة الإسلامية حملة شعواء من الشبهات والشهوات، وزهد الناس بالعلم واستخف بأهله في النصف الأخير من القرن الرابع عشر، فظل طودا شامخا وعالما عاملا جاهدا مجاهدا حتى آب الناس إلى حضيرة الدين وعظموا العلم وأهله. فبعد أن تناقص العدد في حلقته إلى طالبين أو نحو ذلك في أواخر التسعينيات الهجرية، أوفوا على 500 طالب في العقد الثاني من هذا القرن. وبعد أن كان الشيخ رحمه الله يقتنص النابهين والأذكياء من أبناء بلدته يرغبهم في العلم ويشجعهم عليه في مواقف خاصة، انهال عليه طلبة العلم من أفقاع الأرض ينهلون من علمه وينشرونه في الخافقين. وبعد أن كان لا يسمع خطبه ومواعظه إلا بلديوه من أهل عنيزة، التف الناس حوله في المسجد الحرام من أنحاء الدنيا وشرقت فتاواه وغربت في أقطار الأرض، وهكذا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كان حريصا على جمع الكلمة ووحدة الأمة، محذرا من الفرقة والخلاف، داعيا إلى الوحدة والائتلاف، مبغض التصنيف والتحزب والتنابز بالألقاب. وكان في ذهابه وإيابه محوطا بالناس من طلبة العلم وذوي الحاجات، لا يمل ولا يكل من قضاء حوائج المسلمين. وكان شيخنا رحمه الله قواما لله، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، لكنه يستعمل الحكمة واللطف. ومن شواهد ذلك أنه حضر حفل أهالي عنيزة احتفاء بتعيين الأمير عبد الإله بن عبد العزيز، فألقى أحد الشعراء قصيدة جرى فيها شيء من الغلو في بعض أبياتها، فما كان من الشيخ رحمه الله إلا أن استأذن من الأمير بأدب ولطف أن يعقب على ما جرى فيها من توسع غير مقصود، فأذن له وشكره جزاه الله خيرا، ولم تمنعه المجاملة وأجواء الحفل أن يقوم لله بالقسط ويظهر الحق، فزاد قدره في عين الأمير والناس، وما نرجو له عند الله أعظم. إن في سيرة الشيخ الشخصية رحمه الله لنبراسا لطلبة العلم ينبغي أن يتأسوا به ويتلمسوا مواعظ العبر ومواطن الاقتداء في جوانبه كلها، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وينبغي لطلبة العلم أن يتحروا وأن يتأسوا بالشيخ في تحقيقه وتدقيقه وحسن تقريره، فلقد رزقه الله سبحانه وتعالى حسا علميا مرهفا، فإذا قرر المسائل حرص على تمحيص الأدلة وإثبات صحتها، ثم اجتهد في بيان الحق، وإنه لا يعرض أقوال المخالفين حتى لا يقول القائل إنه يرى ذلك الرأي، لشدة اجتهاده في بيان الحق، ثم إنه يعود عليها بالرد والنقض بما يقنع السامع، ولذلك صارت دروسه محل قبول عند طلبة العلم، ومؤلفاته سيارة في الآفاق، وفتواه مقنعة رصينة محكمة. وينبغي لطلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن يعتبروا بما كان عليه الشيخ من الدأب والمحافظة على الوظائف اليومية وعدم الفتور والملال والكلال، فلقد كان رحمه الله مواظبا على أعماله من الإمامة والتدريس لا ينقطع عن ذلك، فمنذ أن توفي شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بل قبل ذلك وهو محافظ على الدروس اليومية، يدرس بعد صلاة العصر لعموم الناس شرحا مركزا مفيدا لبعض المتون الحديثية التي تنفعه في حياتهم اليومية، ويدرس بعد صلاة المغرب إلى إقامة الصلاة لصلاة العشاء درسا أو درسين في مختلف أنواع الفنون لا ينقطع عن ذلك، ويدرس في الإجازة الصيفية ما بين 4 ساعات إلى 3 ساعات في فنون مختلفة، فكان التدريس ربيع قلبه والتعليم عمدة حياته، يفتقده ولا يطيب له عيشا ينقطع عنه. ولقد انتفع المسلمون منه كثيرا في دروسه في المسجد الحرام التي لم يدعها حتى آخر رمضان من عمره، فظل رحمه الله يجيب على أسئلة المستفتين وهو ممدد في سريره لا يستطيع القيام والذهاب والإياب، وقد وضعت عليه المغذيات وكان يغذي الناس في العلم والإيمان.
ومن كلمة للشيخ عبد الرحمن الدهش أحد طلاب الشيخ رحمه الله يقول فيها:
وكذلك أيضا مما يذكر هنا أنه كان سمحا هينا لا يحب الإطراء والثناء الذي في شيء التجاوز. ولقد رأيته مرة في محاضرة يلقيها كان يعتب على المقدم أنه تكلم بكلام في شيء من المبالغة والتجاوز، فكان الشيخ يضرب بيده على الطاولة التي أمامه ويقول بلسان حاله وبما قال أيضا يكفي بعض هذا. وكذلك أيضا كان لا يسمح إطلاقا أن يقدم له أحد نعله أو يقربه له، ويرى أن هذا من الإكرام الذي يعني لا يليق. وكذلك مما يذكر في هذا المقام أنه يعظم الدليل، فكانت فتاويه وإجاباته فضلا عن تدريسه كانت كلها مقرونة بالدليل، يدلل على ما يقول من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد سأله سائل مرة بعد صلاة المغرب فقال: يا شيخ، هل في صلاة الخوف أو هل بعد صلاة الخوف ذكر كالصلاة في الأمن؟ فبعد تفكير قليل من الشيخ قال: نعم، تدخل في العموم، في عموم الأحاديث الواردة في الذكر. وانصرف السائل إلى الحلقة لأن الحلقة تقام بعد الصلاة المغرب وبعد الراتبة. فلما أتى الشيخ إلى الحلقة قال: أين السائل عن الذكر بعد صلاة الخوف؟ قال: وجدت دليلها في القرآن الكريم نصا بقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والشاهد من هذا ومن غيره أيضا مما لم أذكره هو حرصه على الدليل، وأن الدليل مقدم عنده على كل استنتاج أو استنباط أو قياس، وهذا معلوم في صحة الاستدلال عند أهل الأصول. وأما حرصه على إجابة السائلين وفتواهم فهذا شيء معلوم، كان يصف وقتا كبيرا من يومه في إجابة السائلين سواء عبر الهاتف أو عبر المباشرة في المسجد أو في الطريق، بل إنه رحمه الله إذا دعي إلى وليمة أو لمناسبة كان يقضي كثيرا من وقت هذه المناسبة في إجابة السائلين، يجيبهم وهو جالس في أول حضوره، ثم على المائدة إن كان ثمة مائدة، بل وحتى على وقوفه وهو يغسل يديه بعد المائدة كان يجيب السائلين ويستدل لكلامه. كل هذا حرص منه رحمه الله على أن يكون وقته مبذولا في النافع.